قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني الإمام الثقة، قال حدثنا أبي ثقة أيضا عارف، قال حدثنا ووكيع هو ابن الجراح، وكيع أجل وأعلم من ابن نمير، عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الإمام لقب بالمصحف لحفظه وصدقه، وكان فقيرا زاهدا، وكان عسلا في الرواية، ما كان يعني من جاءه حدثه بسهولة، كان عنده تشدد قليلا في إلقاء الحديث، وكان يدلس عن شقيق هو ابن سلمة أبو وائل. قال عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: وكيع قال رسول الله، أي قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله، قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود يقول: وأنا قلت هذا من المقابل، يعني عكس، إذا كان المشرك يدخل النار إذن الموحد يدخل الجنة. طيب، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، المراد به الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهذا من الكبائر، وهو صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، كمن مثلا يحلف بغير الله، هذا شرك أصغر، ما لم يعظم المحلوف به مثل الله. كذلك الذي مثلا عنده شيء من الرياء، هذا شرك أصغر. أما الشرك الأكبر، من مات عليه يجعل لله ندا، يصرف عبادة من العبادات لغير الله، كمن يذبح لغير الله، أو يطوف حول القبور، أو يستغيث بالقبور، أو نحو ذلك من الشركيات، فإنه يخلد في النار والعياذ بالله. والشرك كما تعلمون أعظم الذنوب وأكبرها، كما قال الله عز وجل عن لقمان قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاليهود والنصارى الذين يموتون على ديانتهم هذه بعد بعثة رسول الله فهم في النار، والمجوس وعباد الأوثان والشيوعيون الذين يقولون لا إله ولا حياة مادة وغيرهم من الملاحدة، من مات على الشرك فهو في النار، ولا ينفعه ماله ولا ولده، إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي فضل التوحيد من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا قد جاء من حديث جابر مرفوعا بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله دخل الجنة لا يلزم أن يدخلها دخولا أوليا، إن كان من أصحاب الكبائر مثلا مات على كبيرة مصرا عليها ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة. هذا الموحد لا يخلد في النار كما جاء في الأحاديث المتكاثرة، يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وأبو كرايب هو محمد بن العلاء الهمداني همداني اليمن، كان أهله في الكوفة أو هو نفسه نزل الكوفة. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش، هو من أثبت الناس في الأعمش. قال عن حدثنا عن الأعمش عن أبي سفيان اسمه طلحة بن نافع فهو ثقة، وقد روى عنه الأعمش كثيرا ورواه عن جابر كثيرا، ومن قال إنه لم يسمعه من جابر إلا أربعة أحاديث، وقوله مرجوح. البخاري يقول كان جارا لجابر نحو ستة أشهر. قال عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني أريد كلمة فصل، ما هو الذي يوجب للإنسان النار وما هو الذي يوجب للإنسان الجنة؟ فأخبره بأصل الموجبتين. الأصل الذي يدخلك الجنة هو التوحيد، من مات على التوحيد والإخلاص لله عز وجل دخل الجنة، وإن كان كما سمعت وإن تعرض للعقوبة إما في القبر وإما في الآخرة، لكن يكون المآل إلى الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ما سمعت الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه تعتبر أرجى آية أو من أرجى الآيات التي تدل على فضل التوحيد في الخارج، الذين يقولون من مات على كبيرة لا يدخل الجنة. قال مسلم رحمه الله وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله هذا هو المازني البصري، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة. نعم سليمان بن عبيد الله عندي. نعم عندكم ابن عبد الله صواب ابن عبيد الله صح. وحجاج ابن الشاعر، حجاج ابن الشاعر هو حجاج ابن يوسف الشاعر الثقفي، ليس بالحجاج الظالم فإن هذا متأخر ثقة وذاك عنده ظلم. تقدم. وحجاج بن الشاعر رضي رحمه الله يقول، هو ظاهر من أهل الكوفة، صنعت لي أمي 100 رغيف ثم أخذتها فذهبت إلى شبابه ابن سوار يعني يتعلم عنده العلم إلى المدائن، مدائن في العراق. ثم قال: فكنت كل يوم آخذ رغيفا ثم أضعه في دجلة في الماء ثم آكله، فبقيت 100 يوم حتى انتهت الأرغفة ثم رجعت. انظر، يبقى 3 أشهر وشيئا من 10 أيام وأكثر يكابد الحياة من أجل طلب العلم، لا إدام لا خبز، لا خبز يعني طري، ولا أيضا لحم ولا سمك ولا من يصبر. بارك الله فيكم مثل هذا الشيء العظيم. السلف كانوا يتحملون. فطالب العلم الآن ربما إذا زاد الماء على الفور قال هذا ما يصلح طلب علم، يأخذ نفسه عند أمه، ها يرجع فورا. قل هؤلاء المساكين ابقى معهم، أنا في قطيعة، أنا في قطيعة. الرز بعض الأحيان يأتي يعني زائد الملح، بعض الأحيان ني، بعض الأحيان قلت رز. المهم حالتنا في الحقيقة ضعف. أما هؤلاء الرجال لما تحمل الشدائد أعطاهم الله حتى العلم. الشخص ربما يبقى عند الشيخ شهرا أو شهرين أو 3 يكون قد استفاد شيئا كثيرا من العلم. وسمعتم البارحة من الشيخ عبد الله عفو الله فوائد كثيرة في باب التجلد في طلب العلم والتحمل تحمل المسافات البعيدة، التقشف في باب العلم. هذه الفائدة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ ترجمة حجاج. فطالب العلم ينبغي أن يصبر، ما يبقى مثلا يأتي إلى دار العلم واحد تشاكل معه أو تخاصم معك سببتها أو سبك خلاص تأخذ فراشك وعلمك، لا، مش مسألة هكذا. تحتاج تصبر، تصبر على البرد، تصبر على الحر، تصبر على يعني الجوع، تصبر على الكلام الناس. أما إذا كل من خاصمك شرط ما مش فائدة، ما في فائدة، أين ستقر؟ لا بد الناس أن يتحمل بعضهم بعضا، أن يتحمل بعضهم بعضا. وقد ذكر في ترجمة هشام بن عمار كان شابا صغيرا فجاء إلى مالك رحمه الله. مالك كانت له هيبة، فسأل مالكا شيئا فغضب، فأمر خادمة أو يعني صاحبة أن يجلد هشام بن عمار، فضربه 15 صوتا، فبقي هشام يبكي في زاوية أو في مكان، فمر به مالك وهو يبكي فقال له: ما لك تبكي؟ قال: ضربني فلان وأبي أرسلني إليك لأسمع منك العلم. قال: فما كفارة هذا؟ ما كفارة هذا يعني الصنيع الذي قد صنع بك؟ قال: أن تحدثني حتى أرجع إلى أبي بشيء. فقال: أحدثك بكل ضربة حديثا. فحدثه 15 حديثا، فلما انتهى من الحديث قال: يا إمام. قال: نعم. قال: زدني ضربا وزدني حديثا. قال: لا، زدني ضربا وزدني حديثا. فبعضهم كان يتحمل بارك الله فيكم في سبيل العلم. لابد، ما كل من أتى لك بكلمة أو تخاصمت معه خلاص، لا، حاول أنك تتجلد، صبر، والله يعوضك أيضا. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا من المجاهدة، جاهد للنفس، جاهد للهوى، نعم جاهد للشهوات. فالنفس تحب الراحة وتحب الأنس وتحب يعني الترف وتحب يعني الرفعة، ما تحب يعني أنها تتقشف أو تهان أو نحو ذلك. لكن الشخص إذا وضع نفسه من أجل العلم فالله يرفعه. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو هو القيسي ثقة العقدي من رجال الجماعة، قال حدثنا قرة هو ابن خالد السدوسي ثقة من رجال الجماعة. وهناك قرة ابن خالد ابن عبد الرحمن في هذه الطبقة قد روى أيضا عن أبي الزبير، إنما لكن عبد الملك بن عمرو لم يذكر في ترجمته من تهذيب الكمال أنه روى عن قرة بن عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن مضعف، وهذا ثقة، ابن خالد ثقة وذاك ضعيف. ومسلم قد روى لقرة بن خالد في المتابعات، لقرة بن عبد الرحمن في المتابعات، وروى عن أبي الزبير، لكن هذا هو الذي أكثر عنه، قرة بن خالد هو الذي أكثر عنه. قال عن أبي الزبير هو المكي محمد بن مسلم، تدرس صدر يدلس، لكن إذا كان في الصحيح فنقبله ولو بالعنعن. قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو عيسى أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، يعني ذاك بالسماع هنا لماذا بالعنعنة ولا يضر. قال وحدثني إسحاق بن منصور والكوسج، قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، نعم أو صدوق. قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة اسمه أبيه سنبر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بمثله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي ثقة ثابت من رجال الجماعة، قال عن المعرور ابن سويد هو الأسدي أيضا ثقة، قال سمعت أبا ذر هو الغفاري اسمه جندب بن جنادة كان من أزهد الصحابة، نعم فكان يعني لا يرى ادخار المال حتى شهرا، يعني مجرد ما يأتي يأخذ حاجته والباقي يوزعه، ولكن الصحيح خلاف هذا، يجوز الادخار للحاجة وإن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب زكاته. طيب، وإذا أخرج زكاة المال لا يصير كنزا مذموما، لا يصير كنزا مذموما يلام صاحبه، إنما يلام صاحب الكنز إذا لم يؤدي زكاة ماله، والله المستعان. قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. كما سمعت لا يلزم أن يدخلها دخولا أوليا، ولكن هو من أهل الجنة ما دام أنه يموت على التوحيد. طيب، وفي هذا الحديث رد على المعتزلة الذين يقولون من مات على كبيرة من الكبائر فهو مخلد في النار، كذلك الخوارج جماعة التكفير الآن يسمون بجماعة التكفير والهجرة، فهذا الحديث من الردود عليهم لأنهم يقولون من زنى أو سرق كفر، وإذا مات على ذلك فهو في النار مخلد أبدا، وينكرون أحاديث الشفاعة، وينكرون مثل هذا أيضا أن الشخص تحت المشيئة. أهل السنة يعملون أيضا بهذا الحديث وأمثاله، ويعملون بأحاديث الوعيد. الخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد، طيب، وتركوا أحاديث الرجاء، والمرجئة عكس أيضا أخذوا بأحاديث الرجاء وتركوا أحاديث الوعيد. أهل السنة وسط، قالوا من مات على كبيرة يخاف عليه من النار، يخاف عليه من النار، ولكن لا نجزم أنه من أهل النار، هو تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، وأنه ذكر الحدود وذكر بعض الكبائر وقال فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح. فهذا الحديث فاصل في المسألة، فالذي يموت على معصية فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة كما جاءت الأحاديث بذلك. وأيضا القرآن كما سمعت في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس للشخص أن يركن على مثل هذه الأحاديث ويتساهل في ارتكاب المحرمات أو يتساهل في ترك بعض الواجبات، هذا غلط، بل العبد يبقى على خوف ووجل، فإن النار ما أحد يستطيع يصبر عليها والعياذ بالله، غمسة واحدة تنسي الإنسان متاع الدنيا كله، كما قال عليه الصلاة والسلام تؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا ما رأيت نعيما قط، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيوضع في الجنة ويقال هل مر بك بؤس قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا ما مر بي بؤس قط. فالشخص ما يتساهل، ربما يغمس في النار فينسى جميع النعم. قال سعد رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال وأحمد ابن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لم يرتد ولم ينافق، أعوذ بالله من الردة، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، أي وإن أصاب أنف أبي ذر الرغام وهو التراب، وكأنه كناية عن الذل، يعني هذا من باب كأنه ماذا الزجر، أو من باب المداعبة لأبي ذر رضي الله عنه. وهذا واضح كما سمعتم في الرد على الخوارج. قد جاء بهذا المعنى من حديث أبي الدرداء من طريق عطاء أبي الدرداء، لكن البخاري يقول لم يصح إلا من حديث أبي ذر. طيب، فذاك معل قرأ قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، قال فقرأ الآية لمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخره، لكنه معل. كم قرانا يا اخانا؟ نعم ثلاثه. هذا حديث عبد الله بن مسعود، احسنت، من مات لا يشرك بالله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، جابر بن عبد الله، وحديث ابي ذر، احسنت. نعم، الذي يقول أنتم تهتمون بس بالتحذير من الشرك والتحذير والدعوة إلى التوحيد، ها، والناس يحكمون بالباطل ويبقون أولئك يهتمون أيضا بالدعوة إلى الكراسي والبحث عن الكراسي، فنقول لهم الحكم بما أنزل الله من التوحيد، إن الحكم إلا لله، لكن إذا وحد الناس ربهم وعرفوا حقيقة التوحيد استسلموا لأحكام الله، استسلموا لأحكام الله، لكن هؤلاء صاروا يعني يهتمون بماذا؟ بالدعوة إلى الكراسي، وليس همهم والله أعلم هو تطبيق الشريعة، وإنما همهم الصعود إلى الكرسي. فقد ذكر في سيرة حسن البنا رحمه الله في مصر كما ذكر ذلك بعض أقرانه، بل جاء عن أخيه محمد ابن عبد الوهاب البنا، هو كبير من كبار علماء السنة، ذكر عنه وغيره أن حسن البنا كان له جلساء من النصارى في مصر، ويقول إن هؤلاء الإخوة يتعاونون معنا، يتعاونون مع من؟ مع حسن البنا في إقامة الانتخابات. طيب، وقال وهم يقومون بالدعوة إلى الجمعية وإلى الانتخابات، وهم يعتبرون أعضاء له، والله المستعان. إذن فمن أين يرجى أنه سيطبقون الشريعة؟ ويقول لهم إنهم إخوانه، هم إخوانه في ماذا؟ لو قلنا في الدين ما يصلح، هم كفرة، وإن قلنا هم في النسب فليس إخوانا له في النسب. إذن فهذه من الهفوات، والله المستعان. نعم، نعم، أين تطبيقهم للدين في الواقع؟ ما في، إنما يبحثون عن الكراسي. وجماعة التبلغ هداهم الله يقولون الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشعوذة والتحذير من الكهانة والتحذير من الطواف حول القبور والتحذير من الذبح للقبور، هذا من أمراض الأمة. إذن تركتم الناس على ما هم عليه. طيب، وإلى ما تدعون؟ تدعون إلى ماذا؟ إلى فضائل الأخلاق بس، وإلى حسن الجوار؟ فهذا سهل على الناس، أهم شيء تحقيق التوحيد. فالحقيقة إن بعض الناس مشغول بالكرسي وآخر مشغول بأحكام الوضوء والخروج 40 يوما. الجاهل ما يدعو أصلا، يجب عليه أولا يتعلم، بعد ذلك يدعو إلى الحق. وأبو الحسن أيضا ركب خلف الإخوان المسلمين، قيل نشرت في الانترنت له مقالات أنه يقول سنتعاون مع كل شخص له صلة بالدين، حتى مع الصوفية، حتى مع الصوفية إلا من عنده شرك منهم. فهذا قد صار ربما أشد من الإخوان، والله يهدينا وإياه. هذا أيضا ركوب خطير، الله المستعان. فإن كان وأيضا قد صار يتعاون مع الإخوان المسلمين ولا يقولهم من أهل البدع، ما صار ما يبدعهم، والله المستعان.